بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين.
الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أيها الأحبة في الله، توقفنا مع رحلة النهاية عند وقوف الخلائق وخروج الخلائق من القبور ليوم البعث والنشور. يقول المؤلف رحمه الله: حتى إذا تكاملت عدة الموتى، حتى إذا تكاملت عدة أهل الأرض، حتى إذا تكاملت عدة أهل الأرض من إنسها وجنها وشياطينها ووحوشها وسباعها وأنعامها وهوامها، واستووا جميعا في موقف العرض والحساب، تناثرت نجوم السماء من فوقهم، تناثرت نجوم السماء من فوقهم. نريد أن ننتبه لهذا الموقف وما سيحدث للخلق فيه. أين الإنس الآن؟ وأين الجن والشياطين والوحوش؟ فين؟ في أرض المحشر. الكل وقوف ينتظرون نزول الرب جل جلاله للعرض عليه والسؤال والحساب. يقول: حتى إذا تكاملت عدة أهل الأرض من إنسها وجنها وشياطينها ووحوشها وسباعها وأنعامها وهوامها، واستووا جميعا في موقف العرض والحساب، ما الذي سيحدث لهم؟ يقول: تناثرت نجوم السماء من فوقهم، كما قال تعالى: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، أي تساقطت. وقال: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. يقول: وطمست الشمس والقمر، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، تجمع الشمس أو تكور الشمس كما تكور العمامة، ويذهب ضوءها ويذهب نورها، ويذهب ضوءها أو ويذهب نورها، ولكن حرها يبقى كما سيأتي. يقول: وطمست الشمس والقمر وأظلمت الأرض بخمود سراجها وإطفاء نورها. تخيل يعني هذا المشهد، ربما ما تفكرنا فيه من قبل. الخلائق يقف أو وقف الخلائق في هذا المكان الواحد، وفجأة تحدث هذه الأحداث الضخام: الشمس يذهب نورها، وكذلك القمر، النجوم تتناثر من فوقهم. وهذا أمر رهيب، يعني فوق التصور، لأن عندما يذكر علماء الفضاء مثلا أن بعض الأجرام السماوية ربما تصطدم بالأرض، فإن اصطدمت حدثت كارثة ونحو ذلك، فأحجامها تكون قليلة ضئيلة، فكيف إذا كان ذلك يحدث لكل النجوم التي في السماء؟ كيف إذا تناثرت وتساقطت؟ وقد يكون هذا الاصطدام أو شيء قريب منه يؤدي إلى زلازل ضخمة جدا على الأرض، فكيف إذا تناثرت وتساقطت كل النجوم؟ نسأل الله السلام. فبين أنت كذلك، فبين أنت والخلائق على ذلك، لسه كمان في أهوال: إذ صارت السماء الدنيا من فوقهم فدارت بعظمها من فوق رؤوسهم، دارت، تحركت واضطربت. قال الله تعالى: يوم تمور السماء مورا، أي تضطرب، وذلك بعينك تنظر إلى هول ذلك، يعني كل إنسان يشاهد هذا الهول، وذلك بعينك تنظر إلى هول ذلك. ثم انشقت بغلظها 500 عام، غلظ السماء كما ذكرنا 500 عام، تنشق السماء. يقول: فيا هول صوت انشقاقها في سمعك، يعني كم يكون الصوت شديدا، ثم تمزقت وانفطرت، إذا السماء انفطرت بعظيم هول يوم القيامة. يقول: والملائكة قيام على أرجائها وعلى حافات ما يتشقق ويتفطر، فما ظنك بهول تتشقق فيه السماء بعظمها؟ يقول: فأذابها ربها حتى صارت كالفضة المذابة تخالطها صفرة لفزع يوم القيامة. وهذا التفسير أو هذا الكلام هو تفسير للآية: فإذا انشقت السماء فصارت أو فكانت وردة كالدهان، مش فصارت، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. الوردة يعني تتغير ألوان السماء كألوان الوردة، في تغير الألوان تتغير أحوال السماء فتصير كالوردة في تغير ألوان، في تغير الألوان، والناس ينظرون إليها. والفرس الورد فرس أو نوع من الخيول الأعجمية تتغير ألوانه حسب درجة الحرارة. وقال تعالى: يوم تكون السماء كالمهل، والمهل الفضة المذابة أو الزيت الذي يغلي بشدة من شدة الحر. يوم تكون السماء كالمهل. تأمل وتفكر، إذا كانت السماء بهذه الصورة كيف يكون الهول؟ وتكون الجبال كالعهن، العهن الصوف المنفوش، الجبال الصم الصلاب الرواسي تصير كالصوف المنفوش المنتشر المتقطع. يقول: فبين ملائكة السماء الدنيا على حافتها إذ انحدروا محشورين إلى الأرض للعرض والحساب، وانحدروا من حافتيها بعظم أجسامها وأخطارهم، أجسامهم وأخطارهم وعلو أصواتهم بتقديس الملك الأعلى الذي أنزلهم محشورين إلى الأرض بالذلة والمسكنة للعرض عليه والسؤال بين يديه. قال تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. تأمل وتفكر في عدد الملائكة. يقول صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط. الأطيط صوت الرحل إذا كان الحمل عليه ثقيلا، لما يبقى جمل وشيل كتير الخشب اللي على الجمل يبدأ يزيق، ده الأطيط. أطت السماء يعني أصدرت صوتا، وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد أو راكع. فلو أنت تحاول أن تقيس السماء بمقدار أربع أصابع ترى كم يكون عدد الملائكة. ثم مع كل إنسان ملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ثم البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون غاية ما هنالك، فكم يكون عدد الملائكة؟ أعداد مهولة رهيبة. يقول: فتوهم تحدرهم من السحاب، نزولهم يعني، بعظيم أخطارهم وكبير أجسامهم وهول أصواتهم وشدة فرقهم يعني خوفهم، منكسين لذل العرض على الله عز وجل. يقول كما في الحديث عن رشدين عن سعيد عن أبي السمح عن عبد الله بن عمرو بن العاص أو عن عبد الله بن عباس كما في بعض النسخ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لله ملك ما بين مواقع عينيه إلى آخر شفره مسيرة 100 عام. حديث ضعيف، لكن هناك حديث صحيح: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 عام. تفكر معي في عظم هذا الملك، شحمة الأذن هذه والعاتق ها هو، هذه المسافة عند الملك مسيرة 500 عام. أمال المسافة من راسه لرجله تبقى مسيرة قد إيه؟ مسيرة كم عام؟ وهذا ملك واحد. تخيل عندما ترى هذه الأحجام وترى هذه الأعداد المهولة والناس وقوف على أرض المحشر وكل هذه الأعداد من الملائكة نزلت وأحاطت بالناس، كما في بعض التفاسير ينزل أهل السماء الدنيا فيحيطون بالناس، فينزل أهل السماء الثانية فيحيطون بهم، والثالثة والرابعة والسابعة هكذا. يقول: فيا لفزعك وقد فزع الخلائق مخافة أن يكونوا أمروا بهم. يعني الناس في الموقف ده خايفين أن يكون الملائكة أمرهم الله عز وجل بإهلاكهم، فيسألون الملائكة: أفيكم ربنا؟ ففزع الملائكة من سؤالهم إجلالا لمليكهم أن يكون فيهم، يعني إزاي تقولوا أنه فينا ربنا، فنادوا بأصواتهم تنزيها لما توهم أهل الأرض، سبحان ربنا ليس هو بيننا ولكنه آت، حتى أخذوا مصافهم محدقين بالخلائق منكسين رؤوسهم لذل يومهم. قال تعالى وجاء ربك والملك صفا 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 بعد صف، هل ينظرون إلا أن تأتيهم إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام وإيه والملائكة وقضي الأمر. يقول فتوهم وقد تسربلوا بأجنحتهم، الملائكة يعني كأنه يريد ضم أجنحتهم فصارت كالسربال، فتوهم وقد تسربلوا بأجنحتهم ونكسوا رؤوسهم في عظم خلقهم بالذل والمسكنة والخشوع لربهم، ثم كل شيء على ذلك، وكذلك إلى السماء السابعة كل أهل سماء مضعفين بالعدد وعظم الأجسام، وكل أهل سماء محدقين بالخلائق صفا واحدا. نتصور المشهد سويا، الشمس قد ذهب ضوءها والقمر كذلك، والنجوم بدأت تتساقط وتتناثر، والسماء بدأت تضطرب وتمر وتتحرك ويتغير لونها، والملائكة بدأت تتنزل وتحيط بأهل الموقف. يقول حتى إذا واف الموقف أهل السماوات السبع والأراضين السبع كسيت الشمس حر عشر سنين، كسيت الشمس حر عشر سنين، لم يثبت ذلك ولكن الحر ثابت، تدنو الشمس من الرؤوس حتى لا يكون بينها وبين رؤوس الخلائق إلا مقدار ميل، إما الميل اللي هو مسافة الأرض المعروفة أو ميل المكحلة، يعني العود الذي تضع به المرأة الكحل في العين. تخيل لو كانت هذه المسافة هي التي بيننا وبين الشمس، والعلماء يقولون بيننا الآن وبين الشمس حوالي 93 مليون ميل، 93 مليون، تخيل لما تكون الشمس فوق الرؤوس كيف سيكون حالنا. هذا الموقف والله لو تأمله الإنسان لظهر ذلك على سلوكه في اتقاء المعاصي والاجتهاد في الطاعات. موقف واحد بس فقط، هذا موقف القيامة عندما يتخيله الإنسان ويتصوره ويتفكر فيه وهو في زحام الخلائق، كما سيبين أن يقول وأدنيت من رؤوس الخلائق قاب قوس أو قوسين ولا ظل لأحد إلا ظل عرش رب العالمين، أسأل الله أن يجعلنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل. فمن بين مستظل بظل العرش وبين مضحو بحر الشمس، مضحو يعني لا ظل له، مضحو يعني لا ظل له، قد سهرته بحرها واشتد كربه وقلقه من وهجها، ثم ازدحمت الأمم وتدافعت فدفع بعضها بعضا وتضايقت فاختلفت الأقدام وانقطعت الأعناق من العطش، واجتمع حر الشمس ووهج أنفاس الخلائق وتزاحم أجسامهم. تخيل في مقدار العدد من لدن آدم عليه السلام لآخر واحد حيموت يوم القيامة، كل العدد الرهيب ده مجموع في مكان واحد وأنا وإنت في وسطه، تخيل مقدار العدد قد إيه والأقدام قد إيه وازدحام الأمم والتدافع، ده يزق ده وده محشور في ده، واخد بالك، دفع بعضهم بعضا وتضايقت الأجسام أو تضايقت فاختلفت الأقدام وانقطعت الأعناق من العطش، واجتمع حر الشمس ووهج أنفاس الخلائق وتزاحم الأجسام، يعني حر الشمس النفس بتاع الناس، مكان فيه ناس عدد كبير ونفس النفس كده حس انت هتتخنق، ما بالك دول مش في مكان بقى مغلق، ورغم كده بسبب الكثرة يكون الإنسان في هذا الضيق وهذه الشدة. يقول ففاض العرق منهم سائلا حتى استنقع على وجه الأرض، استنقع يعني بقى زي المستنقعات كده، وفي ذلك حديث صحيح أن العرق يضرب في الأرض قدر قامة الرجل، تخيل العرق يبدأ ينزل ينزل حتى ما يغوص في الأرض طولك، تخيلين قدر قامة الرجل. يقول صلى الله عليه وسلم فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، العظمتين اللي في رجلك تحت، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يقول إلى حقويه اللي هو وسطه، ومنهم من يلجمه العرق إلجامة يعني على الفم، وأشار بيده إلى فيه صلى الله عليه وسلم. يعني كم يكون مقدار العرق الذي ستعرقه في ذلك اليوم؟ وكل يعرق على قدر معاصيه ومخازيه، فكلما حسن العمل قل العرق، وكلما زادت القبائح زاد العرق وفضح العرق صاحبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عن عمير يقول: حتى بلغ من بعضهم العرق كعبيه وبعضهم حقويه، قبلها قلنا في ركبتيه، حقويه وبعضهم حقويه اللي هو الخصر الوسط، وبعضهم إلى شحمة أذنيه، ومنهم من قد كاد أن يغيب في عرقه، ومن قد توسط العرق من دون ذلك منه. عن عمير ابن سعيد قال: جلست إلى ابن عمرو وأبي سعيد وذلك يوم الجمعة، فقال أحدهما لصاحبه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أين يبلغ العرق من ابن آدم يوم القيامة؟ فقال أحدهم: شحمة أذنيه، وقال الآخر: يلجمه. فقال ابن عمر: هكذا، وخط من فيه إلى شحمة أذنه، كذا خط كذا من فيه إلى شحمة أذنه. قال: ما أرى ذلك إلا سواء، يعني مع ذهاب ضوء الشمس والقمر وتناثر النجوم وتفطر السماء وانشقاق السماء وتغير السماء يزاد إلى ذلك، يعني ازدحام الخلائق يزاد إلى ذلك العرق الذي يكون من كل إنسان، والعرق على قدر عمله. عن خيثمة عن عبد الله بن عمر قال: الأرض كلها نار يوم القيامة، والجنة من ورائها يرون كواعبها وأكوابها، والذي نفس عبد الله بيده إن الرجل ليفيض عرقا حتى تسيح في الأرض قامته، ثم يرتفع حتى يبلغ أنفه، وما مسه الحساب. يعني كل الشدائد دي ولسه ما فيش حساب، كل الشدائد دي الناس عمالة تعاني منها ولسه ما بدأش الايه، سلم يا رب، ولسه ما بدأش الحساب. قال: فقالوا: مما ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: مما يرى الناس ويلقون، يعني مما يلقى الناس من هذه الشدائد قبل الحساب. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل، وقال علي مرة: إن الكافر ليقوم يوم القيامة في بحر رشحه، يعني لكن العرق بقى زي البحر، إلى أنصاف أذنيه من طول القيام، وهذا متفق عليه. وعن عبد الله رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكافر يلجم بعرقه يوم القيامة من طول ذلك اليوم، وقال علي: من طول القيام، حتى يقول: رب أرحني ولو إلى النار، رب أرحني ولو إلى النار. يقول الحارث المحاسبي: وأنت لا محالة أحدهم، يعني أنت كده كده واحد منهم، ما فيش حد سيهرب من هذا الموقف. يقول: فتوهم نفسك لكربك وقد علاك العرق وأطبق عليك الغم، وضاقت نفسك في صدرك من شدة العرق والفزع والرعب، والناس معك منتظرون لفصل القضاء إلى دار السعادة أو إلى دار الشقاء. كل واقف في المكان ده ومحدش عارف هو رايح فين، رايح الجنة ولا رايح النار. حتى إذا بلغ المجهود منك ومن الخلائق منتهى، وطال وقوفهم لا يكلمون ولا ينظر في أمورهم، فما ظنك بوقوفهم 300 عام؟ الثابت أنها 500 عام، ولكنه روى ذلك عن بعض الصحابة الذين يرون أن هذا قبل الحساب أو قبل البدء في الحساب. لا يأكلون فيها أكلة ولا يشربون فيها شربة، ولا يلفح وجوههم روح ولا طيب نسيم. يعني تخيل المشهد، يعني ما فيش نسيم ولا هواء طيب ولا شرب ولا طعام ولا غير ذلك، إلا من اصطفاهم الله عز وجل واختارهم وجعلهم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل. هل يستحق هذا من الإنسان أن يتعب قليلا في طاعة الله عز وجل؟ هل يستحق ذلك منا الإتقان في العبادة وأداء الفرائض كما يريد الله سبحانه وتعالى؟ هل يستحق ذلك منا أن نجتنب المعاصي والمحرمات حتى يسهل علينا هذا اليوم العصيب؟ يقول: ولا يستريحون من تعب قيامهم ونصب وقوفهم حتى بلغ الجهد منهم ما لا طاقة لهم به. عن قتادة أو كعب قال: يقوم الناس يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: يقومون مقدار 300 عام. قال سمعت الحسن يقول: ما ظنك بأقوام قاموا لله عز وجل على أقدامهم مقدار 50,000 سنة لم يأكلوا فيها أكلة ولم يشربوا فيها شربة؟ تفكر يعني كم يستطيع الإنسان أن يصبر بغير طعام ولا شراب، كم يوما يستطيع؟ لا نقول 50,000 يوم ولا 50,000 أسبوع، ده 50,000 سنة. ماذا قدمنا لها؟ قضى الله على نفسه قضاء أن من عطش نفسه له في يوم صائف سقاه الله يوم العطش. اللذان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه في ظل العرش، الرجل الذي دعته المرأة الغنية الجميلة في ظل العرش، لعل مثلها المواقع الإباحية والقنوات وغيرها يقول العبد: إني أخاف الله ويرجو أن يكون في ظل العرش، إلى آخر الأسباب التي تجعلك في ظل العرش من العمل بطاعة الله عز وجل. يقول: حتى إذا انقطعت أعناقهم من العطش واحترقت أجوافهم من الجوع انصرف بهم إلى النار. يعني بعد كل الوقفة ديت راحوا جهنم والعياذ بالله، أي الكفار. فسقوا من عين آنية قد آن حرها واشتد لفحها، فلما بلغ المجهود منهم ما لا طاقة لهم به كلم بعضهم بعضا في طلب من يكرم على مولاه أن يشفع لهم في الراحة من مقامهم وموقفهم لينصرفوا إلى الجنة أو إلى النار من وقوفهم. ففزعوا إلى آدم، لقوا الوقفة طالت والوقفة اشتدت، فقالوا: طب نشوف حد يشفع لنا عند ربنا عشان يحاسبنا، عشان يبدأ الحساب، مش شفاعة عشان يخشوا الجنة، لأ، لهم عايزين حد يشفع ليهم عند ربنا عشان الحساب يبدأ. ففزعوا إلى آدم ونوح ومن بعده إبراهيم وموسى وعيسى من بعد إبراهيم، كلهم يقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. تفكر معي في ذل الناس عندما يدورون على الأنبياء، يروحوا الواحد يقول لهم نفسي نفسي ويذكر ذنبا، والثاني الثالث وهكذا، ولا أحد يشفع لهم حتى يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقوم هو بأبي هو أمي فيقول: أنا لها أنا لها، فيذهب فيخر ساجدا تحت العرش ويفتح الله عز وجل عليه من المحامد ما لم يفتح عليه من قبل والثناء على الله عز وجل، فيسأل الله عز وجل أن يقضي بين الخلائق ويشفع الشفاعة العامة، وهذا هو المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، يشفع للخلائق جميعا ليبدأ الحساب. فكلهم يذكر شدة غضب ربه عز وجل وينادي بالشغل بنفسه فيقول: نفسي نفسي، فيشتغل بنفسه عن الشفاعة لهم إلى ربهم لاهتمامه بنفسه. وكذلك يقول الله عز وجل: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت. يقول: فلم يحاسب من الخلائق أحدا. أحبتي في الله، هول القيامة شديد لا يتحمله بشر، تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، تضع كل ذات حمل حملها، ينتاب الناس فيه الهلع والرعب حتى تراهم سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. وأنا أريد أن تستحضر الآن في ذهنك صورة ولدك الصغير، صغيرا كان أو كبيرا، لكن لتتخيل كم مقدار الحب في قلب الأب لولده ومع ذلك يفر. إيه؟ الله المستعان. يعني لا روابط ولا أنساب، تفر الزوجة من زوجها الذي أعطاها ربما كل عطف وكل حنان وعاشرها سنية العمر على ذلك، ومع ذلك لا روابط بينهم. تلقي الأم الحنون بطفلها في غير وعي، لا أمومة ولا حنان، والكل يقول: نفسي نفسي، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، فماذا أعددنا لذلك اليوم؟ البعض كان قد فهم هذا الأمر خطأ، يظن أن أهوال القيامة ستكون والناس في قبوره. كل ما يسمع أهوال القيامة يظن أن أهوال دي كلها هتحصل والناس، لا، أنت فهمت هو دلوقتي أن كل الخلائق مجموعة وإحنا في وسطهم ونشاهد هذه الأهوال أمام أعيننا، فكيف سيكون حالنا في هذا اليوم العصيب؟ لنجتهد ونقدم الإحسان لعل هذه الحسنات التي تفعلها في هذه الأيام المباركة تكون سببا في نجاتنا في ذلك اليوم، ولنعزم أن نبدأ حياة جديدة بعد رمضان ملؤها الطاعة، وإن وقعت المعصية فالعودة السريعة والتوبة إلى الله عز وجل والاجتهاد في مراضي الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يعافينا من أهوال هذا اليوم الشديد، وأن يجعلنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.